الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا تنبيهان. التنبيه الأول: كل من لم يدرس درسا في العقيدة يلزم بحضور درس جمعة الاعتقاد، لا يتخلف أحد سواء كان مشغولا بحفظ القرآن أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم تعليم العقيدة على حفظ القرآن، كما في حديث جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. والإيمان المراد به العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل الإسلام المنابذة والمخالفة لعقيدة أهل الكفران. التنبيه الثاني: يمنع على كل دارس أن يحمل شرحا في حال الدرس، فإن هذا من أسباب عدم فهمه وعدم إتقانه للدرس. نحن الآن ندرس لمعة الاعتقاد، ما ندرس شرح لمعة الاعتقاد، ثم إن الشراح يختلفون في طريقة الشرح وطريقة وضع المسألة، فتبقى تائها لأنك تريد من مدرسك أن يأتي بمثل ما في الكتاب مع أن المضمون واحد، إلا أن هناك من يتوسع وهناك من يختصر وهناك من يقدم وهناك من يؤخر. فهذه نصيحة لجميع طلاب العلم: يدرس كتاب التوحيد يأخذ كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة يأخذ الأصول الثلاثة، لمعة الاعتقاد يأخذ لمعة الاعتقاد، الواسطية يأخذ الواسطية. أما أن تأتي بشرح يعني تشغل عن الانتباه للدرس بما في الكتاب، فربما تخرج بلا شيء. التنبيه الثالث يلتحق بها أن الأصل في الدراسة دراسة المتن الذي تشرع فيه، ما كانت من فوائد خارجية أو فوائد متممة ومكملة فإن فهمها الطالب فأمر حسن، وإن لم يفهمها فكما قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. بمعنى أنك إذا فهمت المتن أنت فاهم للكتاب، وهذه الفوائد هي أصلا موجودة في كتب قد تقدمت أو في كتب ستأتي، ويسهل على المرء فهم هذا الباب المهم الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه علينا حتى نلقاه، باب العقيدة، هجمة المخالفين لدين الرسل عليه أكثر من غيره. ما يقولون لك لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج، لكن يشككونك ويتكلمون عن علو الله وأنه في كل مكان، يخالفون منهج السلف، يعطلون الله من أسمائه وصفاته أو من بعضها، يشككون في أمور الغيب. فلا بد لطالب العلم أن يهتم بالعقيدة وأن يعلم طريقة تلقيها حتى يسهل عليه الاستفادة والإفادة. وهنا يقول: نريد درسا في العقيدة، إما شرح الهراس أو شرح ابن أبي العز من أبي صهيب يوسف الصومالي. إذا كنت قد درست لمعة الاعتقاد والعقيدة الواسطية وما في بابها، لا بأس أن تنتقل إلى مثل هذه الدروس. زد على ذلك أن دراسة شرح ابن أبي العز يكون بعد دراسة الطحاوية، فمن المثقل على الطالب أن يبدأ بدراسة شرح الكتاب. يقول: أوفر على نفسي، بدل أن أدرس الواسطية أدرس شرح الواسطية. هذا غلط، هذا غلط. ابدأ وأدرس الواسطية ثم بعد ذلك أدرس شروح الواسطية، وهكذا بدل أن أقرأ الطحاوية أبدأ بشرح ابن أبي العز وأنا سأستفيد وأوفر على نفسي. هذا غلط. ابدأ بدراسة الطحاوية مع مدرسك مع تنبيهه على ما ينتقد عليها، ثم بعد ذلك ادخل في شرح الطحاوية حتى يسهل عليك العلم. لماذا؟ لأن الواسطية عقيدة السلف، وشرح الواسطية يتضمن عقيدة السلف والرد على عقيدة الخلف، فيأتي الطالب ربما يصعب عليه التمييز أو تقع له شبه أو تثقل عليه الفهم، فابدأ بفهم عقيدة السلف، فإذا فهمتها وأتقنتها انتقل إلى دراسة شروحها متوسعا في أدلتها متبينا لقول أهل العلم فيها. وهناك قواعد في شرح الهراس تحتاج إلى نباهة، وهناك قواعد في شرح ابن أبي العز تحتاج إلى نباهة، بل فيه بعض مواطن علم كلام ما يخرج الطالب من الدرس إلا وقد انتفخ رأسه. زد على ذلك أن دارس العقيدة لابد أن يهتم بدراسة كتب القواعد، كتب القواعد مهمة توفر على الطالب الوقت الكثير والكثير، وعندنا في هذه الدار الكتب المعتمدة في القواعد هي كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وأوسع منه كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وهكذا التدمرية لشيخ الإسلام والحموية لشيخ الإسلام وتقريب التدمرية لابن عثيمين، فتح رب البرية بترخيص الحموية لابن عثيمين، هذا فن مستقل، كتب القواعد فن مستقل. يستطيع الإنسان أن يقرأ العقيدة بدون هذه الكتب، لكن ما يكون كالذي قد درس هذه الكتب وفهمها، لأن معنا قاعدة الإضافة، معنا قواعد كثيرة، قاعدة القياس، قياس الأولى، ومعرفة ما يتعلق بالأقيسة، هكذا ما يتعلق بقواعد الأسماء، بقواعد الصفات، هذا وهذه تدرس فقط ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أما البقية إن شاء الله توجد. مع ذلك أخونا أبو صهيب لديه القدرة في كل هذا، لكن هذا من باب النصيحة، فإن وجد من يصلح لدراسة هذين الكتابين فليفتح فيهما ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياه بما نقول وبما نسمع، والحمد لله رب العالمين.